في فقرة نقاش نتناول الرسالة التي وجهها الاتحاد الأوروبي إلى إيران والتي يطلب فيها ردا سريعا من طهران بشأن نص نهائي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني. ونستضيف المحلل السياسي الأستاذ محمد مدحجي من لندن، ويساهم معنا في النقاش محللنا السياسي خطار أبو دياب. أبدأ بضيفي الكريم من لندن أستاذ محمد مدحجي. إذن نحن الآن على ما يبدو أمام لحظة مفصلية، هناك نص من 25 صفحة تم رفعه إلى إيران والجميع ينتظر الرد الإيراني، وإيران قالت بأنها أعطت ردا أوليا لم تحدد طبيعته لكنها أكدت الحاجة إلى كثير من الوقت لمراجعة أكثر شمولية للنص.
بالنسبة لما تردد حول هذا النص، حتى الآن نرى تضارب في المواقف في طهران. طبعا الأصرح موقف سمعناه على لسان ممثل الولي الفقيه في مؤسسة كيهان، ويسمى حسين شريعة مداري بالمتحدث غير الرسمي باسم خامنئي، بوصف المقترح الأوروبي بالكارثي والذي سيكلف إيران كثيرا، وأشار إلى أجزاء من هذا المقترح جاءت لأول مرة على وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، وقال أن هذا المقترح يفرض على إيران السماح بتفتيش المواقع عسكرية حساسة التي الغرب يقول بأنه فيها نشاط نووي عسكري إيراني سري. وهذه يبدو أنها النقطة المحورية التي الآن إيران الذي إيران لا تريد القبول بها في هذا الجانب، فضلا على أن روسيا وبقوة تدفع بالموقف الإيراني من خلال تأييدها للموقف الإيراني حتى إيران تتصلب في موقفها ولا تتعاون مع الجانب الغربي بشكل عام، وخاصة هنا الحديث عن الجانب الأمريكي. وأيضا الصين، يعني موقف الصين يواكب الموقف الأوروبي بشكل واضح، ويطالب إيران المبعوث الصيني الخاص لهذه المفاوضات بأنه يجب على إيران أن تقبل هذا المقترح، مما إيران ترفضه بشكل واضح. طبعا الموقف الصيني واضح بهذا الجانب، لأنه الصين تتأثر بارتفاع كبير في أسعار الطاقة بسبب الحرب الأوكرانية في أوكرانيا، وتريد أن إيران تعود للأسواق حتى تحصل الصين على نفط أرخص.
نعم، أنتقل إليك خطار أبو دياب. كما قال ضيفنا الكريم، مسؤولون إيرانيون صرحوا في الأيام الأخيرة بأن إحدى النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران في المباحثات الراهنة هو إنهاء الوكالة الدولية لقضية العثور على أثار لمواد نووية في مواقع لم تصرح إيران بأنها تستخدم أو تستخدم أنشطة نووية.
نعم، هذا جانب واضح من الأسباب التي تدفع بالإيرانيين للتشدد والتعنت، لكن هناك أيضا ما تطلبه إيران من ضمانات من واشنطن، وهي لم تحصل على هذه الضمانات، لأنه عند ذلك يجب أن يتحول هذا الاتفاق إلى معاهدة، والمعاهدة تتوجب المصادقة عليها من قبل الكونغرس الأمريكي ومجلس الشورى الإيراني، وهنا تقع الطامة الكبرى. من ناحية أخرى، حسب مصادر متقاطعة، إيران غير متحمسة لأن سعر النفط والغاز زاد بعد حرب أوكرانيا وأثار العقوبات عليها خفت، ولأنها ثانيا غير متأكدة من استمرار إدارة بايدن والديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأخيرا هناك وضع إيراني داخلي مضطرب نتيجة عوامل عديدة يدفع بالحرس الثوري وبمحيط خامنئي للتشدد. ومن جانب الأمريكان أيضا لم نسمع بعد جوابا صريحا حاسما على المقترح الأوروبي، بل كأن واشنطن تريد انتظار قول إيران كلا لكي تقول كلا. اللهم إلا إذا نجح فريق بايدن الذي يعتبر من أكثر الفرق حماسة لإيران، وبعض الإيرانيين الذين لهم مصالح في اقتصادية معينة في تجاوز كل هذه العقبات في اللحظة الأخيرة وأعطاء أجوبة إيجابية. لا تزال المسألة إذن متأرجحة من دون إمكانية أعطاء رد حاسم حول تطور الموقفين الغامضين الإيراني والأمريكي.
ربما الرد الأمريكي وإن كان غير مباشرا هو ما ظهر قبل بضع دقائق في وكالات الأنباء. أستاذ مدحجي، القضاء الأمريكي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون. جون بولتون الذي كان مستشار الرئيس الأسبق ترامب الخاص بالشؤون الإيرانية، وهو معروف بمواقفه المتشددة جدا اتجاه إيران. هذا الاتهام أيضا يعيد إلى السطح ويبرز مرة أخرى مسألة الحرس الثوري الذي تصنفه الإدارة الأمريكية في خانة التنظيمات الإرهابية.
نعم تماما، إحدى النقاط التي أشار إليها ممثل خامنئي في مؤسسة كيهان الثقافية الشهيرة في إيران هي موضوع الحرس الثوري. قال أننا سنذهب إلى توافق كارثي الذي سيلزمنا بالتفتيش للمراكز العسكرية الحساسة السرية الإيرانية، فضلا على أنه العقوبات باقية على الحرس الثوري، وهناك غير واضح أن الإدارة الأمريكية تريد إخراج الحرس الثوري من لائحة الإرهاب. فمن هنا إيران تظهر بأنها غير راغبة في التوقيع على هذه المسودة. وكما تفضل الدكتور خطار، الإدارة الأمريكية أساسا غير متحمسة لهذه الصفقة لعدة أسباب، بما أن الولايات المتحدة تعتبر الحجر الأساس في هذه المفاوضات، يعني عودتها. الآن نرى أن هذه الإدارة أيضا لا تريد التوصل حاليا إلى توافق معين مع إيران لأسباب عديدة، منها اقتصادية لها علاقة بالصفقات التي تحصل في مجال سوق الطاقة، خاصة الغاز المسال، التي تطمح الولايات المتحدة للحصول على أسواق جديدة في العالم، وعودة إيران وإلغاء العقوبات على إيران فيوفر المزيد من الغاز الرخيص الطبيعي الذي ينافس الغاز المسال الباهظ الكلفة. فهذه نقطة مهمة أيضا تؤثر على الموقف الأمريكي من هذا الجانب. لهذا السبب نرى أن رغم أن تحمس كبير في الخارجية الأمريكية خاصة بالتوصل لاتفاق مع إيران، نرى حتى الديمقراطيين أو الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يصوتون لصالح التوجه المتشدد بجانب إيران ويبقى الحرس الثوري وعدم إلغاء العقوبات. يعني هناك إجماع كامل في مجلسي الشيوخ والكونغرس حول إلغاء العقوبات وإبغاء الحرس الثوري في لائحة الإرهاب، وهذا معرقل أيضا. يعني إذا لاحظنا أن إيران تريد تعطي تنازلات لهذا الجانب، فلنقول بأنها تتنازل في ملف الحرس الثوري، لكن الملفات التي تعرقل توقيع إيران على هذه المسودة الجديدة هي كثيرة، ليست ملفا واحدا أو ملفين حتى يتم التوافق عليها. وطبعا الدور الروسي أيضا هنا مهم، لأن الصحافة الإيرانية أمس واليوم أشارت إلى أن روسيا غير راقبة بأن إيران توقع على هذه المسودة. وروسيا مفهوم منه لماذا روسيا لا تريد التوافق، لأنه إبقاء أسعار النفط والغاز على ما هي عليها الحال الآن أو المزيد يساعد روسيا في سد كلفة جزء من حربها على أوكرانيا، وعودة إيران يعني انخفاض الأسعار.
نعم، أعود لك خطار أبو دياب، وعودة إلى هذه المعلومة، إذن هذا الخبر في نظرك كيف تؤول، كيف تحلل هذا القرار من القضاء الأمريكي الذي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون الرئيس المستشار الرئيس الأسبق ترامب الخاص بالمفاوضات مع إيران؟ هل من المتوقع أن تفهم إيران هذه الرسالة كأنها استفزاز وكأنه عرقلة جديدة للتوصل إلى اتفاق حول النووي؟
أولا هذا يؤكد وجود حاجز كبير من عدم الثقة بين الجانبين. ومن ناحية أخرى نعلم جيدا أن المسارات في الولايات المتحدة متميزة بعضها عن بعض. ليس من الضروري أن يكون الدبلوماسي أو المتابع لملف التفاوض مع إيران له صلة بملف يوجد في وزارة العدل. نعم. ربما من الصدف وربما يتم إخراجه أيضا اليوم. تمام. بشكل مقصود للقول أنه كيفما كانت الأمور وحتى لو تم الاتفاق مع إيران هناك مشاكل عالقة لم تحل، ومنها هذا الاستهداف، لأنه ليس فقط الاستهداف لبولتون، هناك ربما كشف عن خطط إيرانية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب أو ضد أعضاء سابقين في الإدارة الأمريكية. هناك إذن إحراج بالنسبة للإدارة الديمقراطية. بالنسبة لأسعار النفط، أريد أن أوضح أنه ربما في واشنطن أيضا هناك قلق من أن زيادة مداخيل إيران بعد رفع العقوبات تعني شراء المزيد من السلاح المتطور من روسيا ودخول أموال كثيرة لصالح روسيا. وأيضا في الجانب الروسي هناك تناقض، البعض متحمس لكي يمثل المعسكر الثلاثي الجديد، أي الصين روسيا إيران، بينما البعض الآخر يقول أن هذا الاتفاق سيبعد إيران عن هذا المعسكر الثلاثي بخطوة معينة نحو الولايات المتحدة. كل هذا الجو الدولي المسموم وهذا الوضع الجيوسياسي المعقد بالطبع لا يسهل إمكانية الوصول لصفقة شبيهة بصفقة 2015.
نعم، كل ما ذكرته خطر أبو دياب بشأن هذه العراقيل يضاف إليها أيضا، وأتوجه إليك بالسؤال أستاذ محمد مدحجي، أيضا الموقف الإسرائيلي الرافض بالمطلق لأي صيغة توافقية بشأن النووية الإيرانية، وقد يخرج كما تعود خلال الشهور الماضية كلما اقترب التوصل لاتفاق بهجوم جديد على إيران.
نعم تماما، اليوم صحيفة هارس الإسرائيلية الشهيرة قالت أنها وأن المسؤولين الإسرائيليين لا يتوقعون أن إيران ستوقع على هذا الاتفاق، وإسرائيل تراهن على هذا الموقف الرافض في إيران. ولا ننسى اليوم موقف سعودي أيضا جاء على لسان أحد الوزراء، قال بأن السعودية لن تقبل تحت أي ظروف بحيازة إيران بامتلاكها آلية تقنية تطوير السلاح النووي، ما أكد عليه كمال خرازي مستشار خامنئي بأنه إيران تمتلك هذه التقنية فعلا، أي بمعنى أنه هناك دول إقليمية وليس فقط إسرائيل لن تقبل بالتنازل عن تفتيش المواقع العسكرية السرية الإيرانية، وهذا أيضا موقف إيراني رافض لهذا التفتيش. فمن هنا يعني نرى أن المناخ العام الإقليمي أيضا لا يؤيد التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وصلنا إلى نهاية برنامج نقاش، شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم الأستاذ محمد مدحجي، كنت معنا من لندن، وشكرا لك أيضا خطار أبو دياب، شكرا لكما.